أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في مساج الآية الشريفة، آية الخمس، أولا نتكلم كيفية الاستدلال بالآية على وجوب الخمس مطلق الغنائم، على أن الغنيمة والغنائم في الآية الشريفة يراد بها مطلق الفائدة لا خصوص غنيمة دار الحرب. ثم نتكلم عن الاعتراضات والإشكالات التي ترد على ذلك. المقام الأول يقع الكلام في الاستدلال بالآية الشريفة على أن المراد بالغنيمة معناه العام، المعنى العام مطلق الفائدة. هذا الاستدلال تارة يكون مع قصر النظر على الآية الشريفة وعدم ملاحظة ما عداها مما هو خارج عنها، وأخرى يكون استدلال الآية الشريفة مع الاستعانة بما هو خارج عن الآية الشريفة من الروايات التي سيأتي أنها واردة في مقام تفسير الآية، وظاهرة في أن المراد من الغنيمة في الآية الشريفة هو مطلق الفائدة. أما البحث الأول وهو الاستدلال بنفس الآية على القول بأن المراد بالغنيمة معناه العام، المعنى العام، الظاهر من كلمات اللغويين وغير اللغويين المفسرين الذين يتعرضون لتفسير هذه الآية أن معدة غنيمة بكل اتفاقاتها موضوع لغة للفوز بالشيء والظفر به، إما مطلقا بلا قيد كما ذكره بعضهم، وإما بقيد من غير مشقة، الفوز بالشيء من غير مشقة كما ذكره بعض آخر. وقد نص على ذلك كثير من اللغويين علماء اللغة، منهم الخليل في كتاب العين، وابن منظور في لسان العرب، ومن المفسرين من نص على ذلك الرازي في تفسيره وغيرهم. وقد صرح بعض هؤلاء بأن ما يغنم من أهل الحرب ليس هو معنى الكلمة لغة، بل هو معنى شرعي حادث. منهم الرازي في تفسيره حيث قال الغنم الفوز بالشيء، يقال غنم يغنم غنم او غناء غنم فهو غانم، والغنيمة في الشريعة، لاحظوا هذا القيد، الغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب. إذن هو ميز بين المعنى اللغوي للمادة وبين المعنى الشرعي. الغنيمة ذكر بأنها في الشريعة يراد بها المعنى الخاص، وإلا غنيمة مادة غنيمة لغة موضوع للمعنى العام. التوحيد أبو حيان في تفسيره في البحر المحيط ذكر هذا نفس كلامه: والغنيمة عرفا ما يناله المسلمون من العدو عرفا لسعيهم ويصلح الفوز بالشيء. أصل المادة يراد بها الفوز بالشيء، وإنما هي عرفا تطلق على ما يناله المسلمون من المشركين. القرطبي في تفسيره المعروف ذكر هذا النص، قال: الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي ثم قال: واعلم ان الاتفاق حاصل على ان المراد بقوله تعالى غنمتم من شيء نحن الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. ولا تقتضي الكلام لازال للقرطبي، ولا تقتضي اللغة هذا التفصيل. اللغة لا تقتضي هذا التفصيل على ما بيناه، ولكن عرف الشرع قيد اللغة بهذا النوع. هذه العبارة الصريحة في أن المادة الغنمة المراد بها مطلق الفوز بالشيء والظفر بالشيء، ولا تقتصر خصوصي غنائم أهل الحرب، وإنما هذا معنى شرعي حادث عبر عنه بأنه معنى عرفي بعضهم، وأنه معنى في الشريعة بس الشريعة، وأن الشريعة هي التي استعملته في هذا المعنى الحادث. من هنا يظهر أن ما نقل عن بعض اللغويين من تفسير الغنيمة بما أوجب عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين، هذا لا بد من حمله على أنه تفسيرا للفظ بمعناه الأصل الحادث، بمعناه الاصطلاح الحادث، لا بمعناه اللغوي. إذ يبعد أن يرسل هذا اللغوي وهو الأزهري، نقل عن الأزهري ذلك، كان العرب ينقل عن الأزهري أن الغنيمة وهذا ما أوجب عليه المسلمون، يبعد جدا أن يخفى على الأزهري أن المعنى اللغوي للغنيمة هو ما ذكره سائر اللغويين، وهو الفوز بالشيء والظفر به. فلا بد انه في مقام تفسير اللفظ بمعناه الحادث ومعناه الشرعي، وهذا غير بعيد عن ارباب اللغه انهم يتاثرون بالاصطلاحات الخاصه، بل يتاثرون بمذاهبهم الفقهيه والعقائديه، ويعكسون ذلك على ماذا؟ على اللغة. هذا شيء ليس بعيد وليس مستغرب، فيفسر الغنيمة بالاصطلاح الحادث ومقصود ظاهرا هو تفسيرها بالمعنى الجديد لا بالمعنى اللغوي. ومن هنا يمكن ان يقال، من هنا يمكن ان يقال في مقام الاستدلال على اصل المطلب، وهو ماذا؟ ان الغنيمة في الآية يراد بها مطلب الفائدة لا خصوص ما يستفاد من غنائم من دار الحرب. يمكن ان يقال في مقام تقرير ذلك أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة هو وجوب الخمس في كل ما يغنمه الإنسان، في كل ما يغنمه الإنسان ويفوز به، سواء كان من أهل الحرب ونتيجة قتال معهم أو من الرياض أو من الكنز أو من غيرها من المعارض التي تصدق الغنيمة بمعناها اللغوي فيه. فلا موجب لتخصيص الآية بخصوص المعنى الحادث الشرعي، بل الآية عامة، وإذا كتبنا في إطلاقها يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات شمول الحكم لكل ما يغنمه الإنسان. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فيجب دفع الخمس في كل ما يغنمه الإنسان، ويكون هذا هو المعنى المستفاد من الآية الشريفة باعتبار أنه هو المعنى اللغوي للكلمة. هذا تقريب للاستدلال بالآية مع قصر النظر عليها وعدم ملاحظة ما عداها. وأما إذا أردنا الاستدلال على المطلوب بالآية الشريفة لكن مع الاستعانة في مقام تفسيرها وفهم المراد منها، لماذا؟ لما هو خارج عنها أي بالروايات. هنا تذكر جملة من الروايات ادعى أكثر وأكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم استفاضتها، ادعى استفاضتها على أنها تدل بشكل واضح على أن المراد من الغنيمة في الآية الشريفة هو مطلق الفائدة. وهذه الروايات لابد من استعراضها لنرى انها هل هي تامه سندا ودلاله او لا. واذا تمت ولو بعض هذه الروايات تم سندا ودلاله يكون خير دليل على ان المراد من الايه الشريفه هو الاستفاده والغنيمه بمعناها العام. الرواية الأولى هي عبارة عن صحيحة علي بن مهديار المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس. هذه الرواية سندا تاما يرويها الشيخ الحوثي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وسنده إليه تام، وهو الصفار من الثقات الأستاذ عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهديار. السنة التام ويعبر عنها في لسان الفقهاء الصحيحة فلا إشكال في سندها. قال كتب إليه أبو الحسن، كتب إليه أبو جعفر عليه السلام، والمراد به الإمام الجواد عليه السلام، وقرأت أنا كتابه في طريق مكة، قال إن الذي أوجدت في سنتي هذه إلى آخره، رواية طويلة جدا يعبر عنها بالرواية الطويلة. محل الشاهد من هذه الرواية هو قوله بعد ذلك، قال وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والباعد يفيدها، والجاعد من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أذن ولا إذن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، إلى آخر الرواية. استدلال بهذه الرواية الصحيحة يكون باعتبار أنها ظاهرة في الاستدلال بالآية الشريفة، الاستشهاد بالآية الشريفة لوجوب الخمس فيما ذكره عليه السلام من الموارد، وما ذكره كما هو واضح لا يختص بغنائم أهل الحرام، وإنما يشمل غير ذلك من الموارد. واستشهد الإمام عليه السلام على وجوب الخمس في جميع هذه الموارد بالآية الشريفة، مما يظهر منه أن الآية الشريفة فيها دلالة على وجوب الخمس في جميع هذه الموارد، ولا يكون ذلك إلا إذا أريد بالغنيمة مطلق سنة الفائدة. أنا عارف أطلقكم الرواية. قال فأما الغنائم والفائد فهي واجبة عليه في كل عام قال الله تعالى. شنو غرض من هذا؟ نفكر شنو غرض من ذكر الآية الشريفة؟ شنو يعني كل الشيء اللي يتطور يمكن أن يتطور كغرض لذكر هذه الآية الشريفة؟ ليس له غرض بحسب الظاهر إلا بيان مصدر هذا الحكم الذي ذكره، ومستند هذا الحكم الذي ذكره أن الخمس واجب في مطلق الفوائد، وهذا هو الدليل على ذلك، وهي الآية الشريفة. ومطلق صفات لا يتصل بالآية الشريفة على وجوب الخمس. لا لا يكلم، لا مو لا يكلم الشخص الإنسان العرف العادي، لا يكلمه، لا يعلمه، لا يعلم كيفية الاستدلال بالآية الشريفة. الآية الشريفة واضحة في هذا، وهو الرواية هو الاستشهاد بالآية الشريفة لإثبات وجوب الخمس في مطلق الفوائد، خصوصا أنه ذكر يعني كرر هذا الكلام أكثر من مرة بعد ذكر الآية، قال والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة، والميراث، ومثل عدو يصطلم، كل هذه الامور ذكرها وهي لا علاقه لها بالغنيمه بمعناها الخاص، وانما هي عام من ذلك. هذه هي الروايه الاولى التي يستدل بها على ذلك. سيدي احنا استعجلا نريد ان نقرر كيفيه الاستدلال بالروايه على هذا القول. هذه الرواية الأولى، هذه الرواية أهميتها تكمن في أنها صحيحة سندا واضح، فيبقى الكلام ماذا؟ في دلالتها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية مليء متى؟ عن التعريف وعن التعريف شخصوص. الرواية الثانية هي الحديث الثالث في الباب الخامس من نفس الابواب، ابواب ما يجي في الخمس. الحديث الثالث في الباب الخامس، وهي يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السلام. وبإسناده عن حماد بن عمرو عن أنس بن محمد عن أبيه جميعا يعني كل من حماد بن عمر الذي يروي عن الصدوق بإسناده وأنس بن محمد كل منهما يروي عن أبي أنس يعني عن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال أهلي إن عبد المطلب سنة جاهلية خمسة من أجراها الله له في الإسلام إلى أن قال ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الاستدلال بهذا الرواية واضح وهو أن هذه الآية نزلت في هذا المورد وفيه دلالة على أن الغنيمة في الآية الشريفة لا تشمل المهم أنها لا تختص المهم إثبات عدم اختصاص الآية الشريفة لغنائم أهل الحرب وإنما تشمل غيره وغيره ما هو الكنز. ان عبد المطلب سنة الجاهلية هو قبيل الكهف لا يعني مقصودة نزلت لتصديقه وتأييده من هذا الوقت لا هو يقول فنزلت استعداده فأنزل الله واعلموا ان ما غنمتم من شيء ففيها دلالة على أن هذه الآية بالنتيجة الكنز أحد الأمور التي يجي في الأرض فعلا يمكن جمع أنه سابقا ما كان أكثر مستقبلا نزلت فيه نعم لكي نحقق دعوة الاستفادة في الروايات الابداعية كما قلنا أكثر من عالم من علمائنا لأن الروايات كثيرة. أما الرواية سندا غير تامة كما هو حماد بن عمر مجهول أنس بن محمد مجهول أبو أنس بن محمد حماد مجهول المطلق هؤلاء لم يذكر لهم توثيق الرواية سندا غير تامة. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية حكيم المؤذن المروية في البابل سنعترى بيها وهي لعله أهم الروايات سنعترى بيها من جملة الروايات حديث الصفار في الباب السادس في الباب الاول الحديث السادس مو حديث الصفار لان الذي يرويه الصفار في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرات عليه ايه الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا. هذا المضمون موجود في كثير من الروايات. ثم قال على محل الشاهد ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا واكلوا اربع احلاء. موجود الرواية ربنا حلال الظاهر أحلاء واصل وأربع أحلاء ثم قال هذا من شيعتنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يعمل به ولا يقدر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان أو ممتحن قلبه للإيمان. استدلال ذلك يكون بأسباب أنه قرأ عليه آية الخمس ثم قال ما كان لله إلى آخره ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلا. ظاهر الرواية هي الشمول الآية لغير ما يؤخذ من غنائم دار الحرب باعتبار أنه مطلق أرزاقهم بخمسة دراهم أربعة لهم حلال وواحد يجب دفعه سنة خمسة ما قيدها بشيء من غنائم دار الحرب وأمثالها. هذه أيضا رواية. بلي بلي هذه أيضا حافة. هذه الرواية سندان غير تامة لجهالة عمران بن موسى بحسب سند الصفار في بطائر الدرجات والرواية مروية يرويها الكليني بسنده لا يرويه نفس الصفار بسند آخر سباه الكليني يرويه نفس الصفار بسند آخر عن أبي محمد عن عمران بن موسى بن جعفر عن علي بن أصغر عن محمد بن الفضل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام. وفيه عدة مجاهيل أبو محمد مجهول أبو حمزة مجهول وكما قلنا عمران بن موسى أيضا ماذا مجهول أو لم يوثق. الرواية أيضا ضعيفة سندان. الرواية الثالثة الرواية الرابعة اللي هي من رواية من حكيم المؤذن ما بعد عنوانها وهي مهمة بني ساعدنا منعدة كتاب معك واحد عنده كتاب موجود في الرواية ولا من على بار الثاني حديث القاني لا هذا شنو اللي عندكم؟ موجودة؟ هي والله الفائدة يوما بيوم معروفة رواية معروفة؟ هي والله الفائدة يوما بيوم قرأ عليه الآية فقال هي والله الفائدة يوما بيوم من أعلى الروايات لعله بالخامس بالمولد الخامس ما تريد لا أفضل عن مهنة السنة بالأربعة ما أفضل عن مهنة السنة الناس تستمعي عادي حديدة طارق حكيم المؤذن حكيم الثالث بعد الخامس من الثالث ما كل نظام الثالث بالاستدامة على كل حال ما قلتها أتبع المضمون الرواية عن كلام مضمون الرواية أنه قرأ عليه الآية الشريفة فقال هي والله ما أو مضع أو كما قال عليه السلام هي والله الوفاد يوما بيوم هي والله هي الوفاد يوما بيوم ووعدة الآية بعد أن قرأ عليه بعد أن قرأ لما عليك هذه الآية أو قرأ عليه السائل وكان كأنه يطلب تفسيرها وبيان ما هو المراد منها قال هي والله الوفاد يوما بيوم واضح ان هذا لا يختلف بما ذاك غناء دار الحار. هذه الروايه تعتبر من اهم الروايات من حيث الدلاله على هذا الامر استدلاله على هذا الامر لانه مع الاسف الشديد ان الروايه ضعيفه سندان حكيم المؤذن لم يوثق وفي السند ايضا محمد بن سنان ومحمد بن سنان ايضا لم يثبت توثيقه وضعف الروايه يكون من هاتين الجهتين. هذه ايضا الروايه الجد الصير الرابعه والخامس الصير لا الرابعه فقط. هناك روايات قد تذكر بها في هذا الصدد ويستدل بها ايضا على المطلب من سبيل الروايه الحديث صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب الثاني من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الأول قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة وفي مضمون هذه الرواية من روايات أخرى يأتي التعرض لها ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. كيفية الاستدلال بذلك هو أن مقتضى إبقاء الحصر على أنه حصر حقيقي مقتضى ذلك هو حمل الغنائم على مطلق شنو الفائدة وإلا لا يكون حصرا شنو حقيقيا على كل حال مقتضى حمل الحصر على انه حصر حقيقي ليس الخمس الا في الغنائم خاصة هو جعل الغنائم عامة وشاملة علما لمطلق الفائدة. هذا قد يجعل ايضا دليل على ان الغنائم في الآية الشريفة ايضا هو شنو هو عام وليس مقتضى في غنائم اهل الحرب مقتضى كون الحصر حصر حقيقي وقعنا الغنائم لا تجب في اي شيء الا شنو الخمس لا يجب في اي شيء الا في مالات الغنائم ولا يقال عندنا ان الخمس يجب في الغاز يجب في الكنز يجب في المعدن يجب في ارباع المساجد هذا معناه ان الغنائم لا بد ان يكون لها معنى عام ووسيع يشمل كل هذه الموارد التي لا يقال شخصيا في وجود الخمس فيها
ليس في مقام الحصر السنة حقيقي لا يمكن حصر وجوب الخامس لماذا لغنائم اهل الحرب لا يمكن ذلك لا يسال في وجوب الخمس في غير ذلك من الموارد اذا الحصر ليس حقيقيا لا الخمس واجب بالغاز قطعا واجب بالكنز قطعا اذا شلون يقول لا 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 إلا بالغناوين. ونحمدنا لهذا أنه لا إشكال في وجوب الخمس في غير غناء من أهل الحرب المأخوذة من أهل الحرب. إذا لابد من الأمر إما أن نقول أن الحصر ليس حقيقي وأنه من الغناء من المنذ مطلقا ولا نخص هذا الغناء المأخوذة من أهل الحرب. نحن لنا أمراض ونحن لنا أن الحصر حقيقي فلابد من تعميم الغنيمة لمطلقا حتى ينظر هذا الحاصر ويصح ان يقال ان الخمس لا يجب الا في الغنيمه. فما يسمي كانت العائله كمان في العائله كانت هذا الشيء ان الغنيمه اذا هي يراد منها المعنى الواسع ولا تختص بغنائم اهل الحرب. هذا قد نمت من الادله والروايات التي قد يذكر كدليل على هذا المطلب. من جمله الروايات ايضا موثقة السماع المروية في الباب الثامن الحديث السادس هذا هم ذكرت في كلمات بعضهم في عداد الروايات التي يستدل بها على ماذا على ان المراد للغنيمة في الآية الشريفة هنا ومطلق الفائدة والتي ادعي استفاضتها. ذكرت هذه الرواية وهي رواية صحيحة سندا. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما فاد الناس من قليل أو كثير. واضح أن الآية ليس فيها سؤال عن الآية الشريفة ولا في مقام تفسير الآية الشريفة، لكن قد يقال كما هو ظاهر من ذكرها في اعداد هذه الروايات التي نحن بصددها، قد يقال بان عندما يقول سالته عن الخمس مقصود الخمس الذي فرعته آية الخمس المعروفة الخمس لانه اعتلافات الخمس في الآية الشريفة. ما هو المراد به؟ جوابه يقول في كل ما افاد الناس من قليل او كثير، وهذا واضح في تعميم ما يجب فيه الخمس وتعميم اذا كان انها اشارة فيها اشارة الى الخمس المذكور في الآية يعني الخمس المعهود الخمس المذكور في الآية، فحينئذ فيها دلالة على تعميم الغنيمة في الآية الشريفة الى مطلق الفائدة. هذه ايضا رواية وعرف ما يمكن ان يذكر في هذا المجال هو عبارة عن هذه الروايات اللي هي كم رواية عبارة؟ ستة روايات. هذه ستة روايات والاستفادة على الظاهر لا تتحقق في هذه الروايات الستة. استفادة صعب جدا، يعني دعوة الاستفادة عندها على مدعيها. هذا إذا تمت دلالة هذه الروايات، ولو لم تصح سندا الاستفاضة ما تتوقف على صحة السند، وهذا لكن تتوقف على تمامية الدلالة، لابد أن تكون الدلالة دلالة ماذا؟ تامة. والظاهر أن هذه الروايات فيها ما هو غير تام ماذا؟ دلالتان. نبدأ من الأخير، الرواية الأخيرة موثقة السماع ليست كاملة دلالة. وليكن السؤال عن الخمس المعهود الواجب في الشريعة الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ في الشريعة. الخمس الواجب في الشريعة، مو خصوص الخمس الذي شرعته آية واعلموا أن ما غنمتم. لا، الخمس أين يجب؟ إلا يجب في كل ما أفاد الإنسان من قليل أو شنو أو كثير. لماذا نجعل الخمس في الرواية إشارة إلى الخمس الوارد الذي شرعته الآية الشريفة حتى تكون الآية واضحة غير مختصة بغناء الجارل؟ لا، جمع الخمس أين يجب؟ متى يجب؟ في أي شيء يجب؟ قال يجب في كل ما أفاد الإنسان. هذا لا يعتبر دليل على تفسير الآية بذلك. وتدخلت الروايات الأخرى كما هو واضح لديكم ليست فيها دلالة واضحة على ماذا؟ على هذا المطلب. ومن هنا يظهر ان الروايات نعم فقط رواية حكيم الذي ذكرناها حكيم المؤذن هذه دلالتها في الجملة لا بأس بها لأنه الآية هو في مقام بعض الرواية لأنه في مقام تفسير الآية الشريفة وذكر بأنه هو هي الله الإفاجة يوما ليوما لتكون ظاهرة في ذلك إلا أنه سنذهب كما قلنا ويبتعم لا يبقى من هذه الروايات إلا صحيحة علي بن مهزيار نرجع مرة أخرى إلى صحيحة علي بن مهزيار لكي نرى مدى دلالتها على هذا المطلب. إذا سمت صحيحة علي بن مهزيار سندا ودلالة يمكن الاعتماد عليها في إثبات تعميم الحكم في الآية وتعميم الغنيمة في الآية مطلقا فهذا طبعا بقول أن نرى عن الاعتراضات والإشكالات ماذا؟ الآتية. يعني إذا أمكن رد الاعتراضات والإشكالات الآتية يمكن الاعتماد على صحيحة علي بن مهزيار لإثبات هذا المطلب. لكن إذا سمت ماذا؟ دلالة فينبغي أن نرجع إلى الرواة مرة أخرى ونتأمل في دلالتها على ذلك المطلب. وهذا ما نعمله إن شاء الله في اليوم القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.